بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: كيف نصلي صلاة الجمعة مع الجماعة، وكم ركعتها كاملا مع السنة والنوافل بالعدد؟ الجواب: صلاة الجمعة ركعتان فقط يجهر فيهما بالقراءة، وأما السنة فليس لها سنة قبلها، بل يصلي المرء ما شاء، وبعدها يصلي نافلة الركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. في صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة؟ الجواب: لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين، لا في صلاة الجمعة أو العيد ولا في غيرهما من الصلوات، لعدم ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته، ولكن الصلاة صحيحة، وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام لا يخطب بما أنزل الله، ويخطب بورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية؟ الجواب: تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت خطبته مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله جل وعلا، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم الشارع في عامل يعمل في إحدى الشركات التي تمنعه من أداء صلاة الجمعة، وهل يؤديها ركعتين في البيت أم أربع ركعات كصلاة الظهر؟ الجواب: الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض ومنها الجمعة، وعلى المذكور أن ينسق مع مراجعه لإعطائه فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: صلاة الجمعة ركعتان، هل يجوز للإمام أن يقرأ فيهما بسورة واحدة بعد الفاتحة، أم لا بد في كل ركعة سورة من القرآن الكريم؟ الجواب: المشروع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي سبح والغاشية، أو الجمعة والمنافقون، أو الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في الركعتين، وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: لا يخفى على سماحتكم أنه لم يروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء ولا التابعين وتابعيهم والسلف الصالح، أنه جرى الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم ما جاء في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إياكم ومحدثات الأمور، وأهم من ذلك كله قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ومن يعظ بعد الصلاة مباشرة يدخل في معصية أمر الله، بحيث لا ينفذ الأمر بالانتشار. لهذا كله أستفتيكم بما تدينون الله جل وعلا به: هل يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة؟ ولا يفهم من ذلك أن نكره الوعظ فيما عدا ذلك بعد الفروض الأخرى، بل نؤيده ونحبذه، حفظكم الله ورعاكم. الجواب: لا نعلم دليلا يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها وحاجة الناس لها، وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب. وأما الآية التي ذكرتها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج فالأمر في ذلك واسع. وبالله التوفيق. صلاة العيدين الفطر والأضحى، هل هي واجبة أم سنة، وما هي الذنوب على الذي يتركها؟ الجواب: صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم أنهما فرض عين كالجمعة، فلا ينبغي للمؤمن تركها. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل صلاة العيد واجبة على المرأة؟ وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟ الجواب: ليست واجبة على المرأة، ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: ما حكم خروج النساء والصبيان لصلاة العيد؟ الجواب: أولا، من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، وفي رواية أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي رواية أخرى أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور، وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابيبها. وفي رواية النسائي قالت حفصة بنت سيرين: كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى. وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات لا متبرجات، كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى. وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. ثانيا: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، وقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسؤولين؟ وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقا، فلذلك يصعب عليهم إخبار المسؤولين عن يوم بعينه للإجازة. الجواب: صلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة، وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال، فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها، ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن أو في غيرها، لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك. نعم، يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجب أن يكون المصلى لأداء صلاة العيدين بعيدا عن المدينة أو القرية؟ وإذا كان هناك مدينة كبيرة ولا يوجد مكان معين لأداء صلاة العيدين به خارج المدينة، ولكن توجد أماكن فضاء كثيرة داخل المدينة مملوكة لحكومة غير مسلمة ولكن تعطي تصريحا لإقامة صلاة العيدين عليها، وكم عدد التكبيرات في صلاة العيدين وما محلها كما هو ملاحظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أولاً، المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في الفضاء، ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقاف المسلمين ولا بعيداً عن المدينة أو القرية. ثانياً، إذا لم يوجد مكان للمسلمين يؤدون فيه صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كافرة وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه أديت فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ثالثاً، عدد التكبيرات في صلاة العيدين 7 في الأولى، منها تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 تكبيرات دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية، ومحل التكبيرات الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثانية بعد تكبيرة النهوض من السجود للركعة الثانية، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري وحفلات الخمر والرهان رغم وجود مسجد في المدينة؟ الجواب: السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك، وإلا صليت في المسجد أو المساجد، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد، لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما مما يغضب الله جل وعلا، ولا تزال كذلك، ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه في قوله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا الآية. ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يذهب بوقار الصلاة والخشوع فيها ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم. هذا سائل يقول: لماذا يسن لنا 12 تكبيرة في كل من صلاة العيدين قبل قراءة الفاتحة، وما فائدة ذلك وما معناه دون الصلوات الخمس المفروضة؟ الجواب: الأصل في العبادات التوقيف، وأن نتعبد بما أمرنا الله جل وعلا به تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم والحج، فليس للعقل فيها مجال. ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير 6 تكبيرات أو 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيدين، و5 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونستلم له ونسمع ونطيع، لأن الأصل في ذلك التعبد للتعليل، وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شؤون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها وكيفياتها، ولا أن يسأل لما شرع الله كذا وترك كذا وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله جل وعلا ورسوله ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله جل وعلا وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة للعباد، لأنه سبحانه حكيم عليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال الله جل وعلا: إن ربك حكيم عليم. ومما يدل على ما ذكرنا قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو الدعاء في صلاة العيد؟ الجواب: لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين وصباح يومهما، إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، لقوله سبحانه في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولأحاديث وآثار وردت في ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء؟ هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل؟ الجواب: من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين، يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب، فيصلون والإمام يخطب، فهل يجوز لهم ذلك أم لا يجوز؟ الجواب: الخير لهم في سماع الخطبة أولا، ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، وينبغي أن يوصوا بالتكبير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما قولكم في التكبير المطلق في عيد الأضحى فقط؟ هل يستمر إلى نهاية اليوم 13 أم لا؟ وهل هناك فرق بين الحاج وغير الحاج؟ الجواب: يستمر التكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره، لقوله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، الآية، وقوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. فالأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق. قاله ابن عباس، ذكر ذلك البخاري عنه، وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي البخاري تعليقا: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون، أم يكبر كل مصل وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟ الجواب: يكبر كل وحده جهرا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو الرأي في استعمال الميكروفون قبل صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى لدعوة المسلمين إلى الحضور وإفهامهم أنها صلاة واجبة وأنها من 6 تكبيرات؟ الجواب: من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها، من أجل أن يحضروا إلى المصلى ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا ينبغي فعل ذلك لا بالميكروفون ولا بغيره، لأن وقتهما معلوم. والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، ويبينوا لهم كيفيتهما وما ينبغي لهم فيها فيما قبلها وما بعدها، حتى يتأهبوا للحضور إلى المصلى في وقتها ويؤدوها على وجهها الشرعي، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام، أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟ الجواب: الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: كم عدد ركعات صلاة الكسوف وماذا يقرأ فيهما؟ الجواب: صلاة كسوف الشمس وصلاة كسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان، الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان: يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة، ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان، هذا هو أصح ما ورد فيها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إمام صلى صلاة الكسوف كما هو معلوم في كل ركعة ركوعان، ولكنه دعا فيها أثناء الصلاة، فهل دعاؤه صحيح أم لا؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فالصلاة صحيحة، أما الدعاء فيها على ما ذكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم، ولكنه لا يفسد الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعدما شرع في قراءة الحمد، هل يستمر في قراءة الحمد أم يقطعها ويكمل التكبير؟ الجواب: إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة، فالأفضل أنه يستمر في القراءة ولا يعود إلى التكبير لكونه سنة من غير خلاف فيما نعلم، والله أعلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء أو المأموم، هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء أم خلاف ذلك؟ الجواب: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما، رواه أبو داود وابن ماجه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: لدينا ميدان عام يقام فيه احتفال المولد النبوي، هل تجوز صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فيه؟ الجواب: تجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فيه، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى، مع العلم بأن الاحتفال بالمولد بدعة يجب تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، ولأنه من وسائل الغلو والشرك بصاحب المولد، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما هي الحكمة في قلب الملابس في صلاة الاستسقاء؟ الجواب: ذكر كثير من الفقهاء أن الحكمة في ذلك والله أعلم هو التفاؤل بالتحول من حال الشدة إلى حال الرخاء، ورواه الدارقطني عن أبي جعفر الباقر مرسلا بلفظ: وحول رداءه ليتحول القحط، كما ذكره الحافظ في البلوغ، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء وماذا يحسن أن يقرأ فيهما، وهل هي جهرا أم سرا؟ الجواب: صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟ الجواب: لا تسقط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة الاستسقاء، ولا نعلم أحدا قال به من أهل العلم. أما إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.